إذا نزيد شرح الميتة التي تؤكل، يستثنى من الميتة الميتات التي تؤكل، فإن بيعها حلال لأنها حلال، والله تعالى لا يحرم شيئا، لا يحرم بيع شيء أحله لعباده، مثل السمك، لو جاء إنسان بسمك ميت فإنه يحل بيعه، كذلك الجراد، الجراد يحل بيعه ولو ميتا، لو وجد الإنسان جرادا ميتا على ظهر الأرض فجرده ثم باعه فلا بأس، لماذا؟ لأن ميتته تؤكل، لأن ميتته تؤكل، لا تعلل بعلة أوسع من حكمها كمال، لأن ميتته تؤكل، ففعل هذا، نقول إذا باع الإنسان جرادا ميتا على ظهر الأرض بعد أن حازه فإن البيع صحيح. ويذكر أن رجلا جاء برجل من جراد لامرأته وقال خذي هذا فاطبخيه، فجعلت هذه المرأة كلما أخرجت جرادة ذبحتها، وكلما أخرجت جرادة لتذبحها طار عشر، نعم، فلم يحصل من هذا الكيس الكبير إلا على جزء صغير. فأنا قلت هذا لأجل أن تبين أن تعرف رحمة الله بنا، لو اشترطت الزكاة للجراد لكان مشقة شديدة. نعم. إيش؟ إيش؟ مقيد بإيش؟ فيما؟ سبحان الله، ما فهمت الشرط، ما فهمت الشرط، إن شاء الله تفهموا بعدين. وش تقول يا هي هذا؟ لا مو أنت هذا الأخ، أنت ما تكلمت إلا وش تبي؟ ها؟ طيب خذ من عشرين أو بيعه، ها؟ لا 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 لا، الرسول قال البيع حرام، وأما الإبهام بها دهن الجنوب أصبح بها وطلع السفن فلا بأس. نعم.
قلنا بالأمس ويحرم المصحف عن المصحف ويحرم بيعه ويصح، هذه عبارة قلتم فيها نظر، لو أغلب قائل وقال أنه صحيح يبي يحرم بيعه أي الكفار ويصح بيعه للمسلمين،
العلماء قالوا هذا يحرم بيع المسلم،
لا القول الصحيح،
القول الصحيح انه يجوز بيعه ويصح بيعه، واما مساله انه يباع على الكافر، الكافر ما يجوز طيه ولا عريه الا رجاء اسلامه مع ثقتنا بانه لا يهينه. نعم. لم نصل حتى الآن إلى إذاء الميت، هن قلنا ما الذي يستثنى من الميتات وما الذي يستثنى من الميت نفسه، الآن كلامنا الآن الذي يستثنى من الميتات، أما الأذى بعد نعود إلى كتاب البيوع، فإنه ما يحتاج إلى قراءته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الميتة يقول المؤلف إنه لا يصح بيعها، فهل يستثنى من هذا الشيء؟ محمد السؤال يقول المؤلف إن الميتة لا يصح بيعها، فهل يستثنى من ذلك شيء؟ ما الذي يستثنى؟ ما ميتته طاهر كالآدمي، كالآدم كالآدم، نحن نبهنا على هذا، جاءنا هذا نفس الجواب اللي قلت، ونبهنا عليه انه لا صح، ما مج... إذن يجوز بيع الآدمي لأن ميتته طاهرة. سبحان الله، كيف نسيت مالي مع أن نبهنا عليه التنبيه، يعني ما جاءت بالشرح هكذا مرسلة. يلا خالد. صح، ما ميتته مأكول لأجل أن يخرج ميتة الآدمي وتخرج ميتة ما لا سائلة من الحشرات، فإنها طاهرة ومع ذلك لا يجوز بيعها. طيب، وهل يستثنى شيء آخر من الميتة نفسها، يعني من أجزاء الميتة؟ سليم. يستثنى من ذلك على قول الراجح الجلد إذا دبر. أهل واحد محجوب. ما الذي يستثنى أيضا من الميتة؟ لا، الميتة الآن، الميتة لو عندي شاف ميتة ما يجوز أن أبيعها. ما الذي يستثنى من أجزاء الميتة؟ قال الأخصرين الجلد إذا دبر، وهذا على قول الراشد ليس على المذهب أيضا. الأشياء التي تنفصل مثل الشعر والريش والظفر إذا أمكن بيعها، فيجوز بعد جزها أن تباع. طيب، ما تقول في بيع الجراد هام وهو ميت؟ لماذا يجوز وهو ميت؟ لأنه مما يؤكل. طيب، ثم قال المؤلف والسجين النجس، هذا مجدد يعني ولا يصح بيع السجين النجس. السجين هو ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الأشجار والزروع. هذا السماد ينقسم إلى قسمين، سماد نجس وسماد طاهر، بل إلى ثلاثة أقسام، وسماد متنجس. السماد النجس لا يصلح بيعه كروث الحمير والعذرة عذرة الإنسان وما أشبه ذلك. والعلة في هذا أن هذا النوع لا من السماد لا يجوز أن يسمد به. انتبه، انتبه، ما هو السجين؟ السماد الذي تسمد به الزروع والأشجار لا يصح بيع النجس منه، مثل روث الحمير عذرة الإنسان لا يصح بيعها. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يسمد به، يعني لو أن الإنسان سمد بنجس كان حراما. لكن أكثر أهل العلم يجيزون السماد بالنجس، يجيزون السماد بالنجس، وأن تسمد الأشجار والزروع بأرواث الحمير وعذرات الإنسان. فهل نقول على هذا القول إنه يجوز بيعها لأنه ينتفع بها؟ الظاهر لا يجوز وإن كان ينتفع بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يتخذون منها المصابيح. قال لا، هو حرام، يعني البيع، مع أن فيه انتفاعا، لكن منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بيعه لأنه نجس. فعلى هذا نقول السرجين النجس لا يصح بيعه حتى لو قلنا بجواز السماد به. فهمتم الآن؟ الثاني من أنواع السماد المتنجس، أو من أقسام السماد المتنجس هل يجوز بيعه؟ الجواب نعم يجوز بيعه، لأنه يمكن تطهيره. ومثال المتنجس تراب بال عليه حيوان من الحيوانات التي بولها نجس، هذا التراب أصله طاهر ووردت عليه النجاسة فيكون إيش؟ متنجس. هل يجوز بيع هذا التراب المتنجس قبل أن نطهره؟ يجوز، يجوز، لأنه يمكن إزالة نجاسته. كما لو باع الإنسان ثوبا متنجسا، أليس الإنسان لو كان عنده ثوب متنجس وباعه على أحد من الناس فالبيع جائز؟ لكن يجب أن يخبر المشتري بأنه متنجس لئلا يغتر به. طيب إذن السجين نجس بيعه حرام، المتنجس بيعه حلال، الطاهر جائز بيعه، نعم بيعه حلال من باب أولى. نعم يقول السجين نجس ولا الأذهان النجسة ولا المتنجسة، الأذهان النجسة لا يجوز بيعها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام، فقالوا له ارايت سقوم الميته فانه يطلى بها السفن وتتن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام اي بيعه، مع انهم ذكروا ان الناس ينتفعون بها. اذن الاذهان النجسه لا يجوز بيعها. وهل يجوز الانتفاع بها؟ الجواب نعم يجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى، كان تدهن بها الجنود وتطلع بها السفن ويستصلح بها الناس. طيب ولا المتنجسة يعني ولا يصح بيع الأذهان المتنجسة. مثال الأذهان النجسة الأذهان التي تكون من شحم الميتة، هي أذهان نجسة لأن الميتة نجسة والأذهان الخارجة من شأنها نجس نجسة. الأذهان المتنجسة هي الأذهان الطاهرة التي وردت عليها النجاسة، كإنسان عنده جالون من الدهن والنقل من الزيت وقعت فيه نجاسة، يجوز بيعها أو لا؟ يجوز. لماذا؟ لا. قلنا يجوز على قول الراجح، لكن المذهب يقول لا يجوز، لا يجوز بيع الأذهان المتنجسة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن تطهيرها، وإذا لم يمكن تطهيرها صارت كالنجسة. والصحيح أن بيع الأذهان النجس المتنجسة جائز لأنه يمكن تطهيرها، فتكون كبيع الثوب المتنجس، كبيع الثوب المتنجس. إذن كلام المؤلف في قوله الأذهان النجسة لا يجوز بيعها صحيح، ودليله حديث إن الله حرم بيع الخمر للجاب المتنجسة. يقول المؤلف إنه لا يجوز بيعها، والصحيح أن بيعها جائز لأن منع بيعها بناء على أنه لا يمكن تطهيرها، ولكن الصحيح أن تطهيرها ممكن. ولكن كيف يمكن تطهيرها وهي أذهان؟ يمكن هذا بإضافة مواد إليها تطهيرها، أو بإضافة ماء إليها وغليانها. المهم أنه متى أمكن تطهيرها فإنه يجوز، يجوز بيعها. طيب قال المؤلف رحمه الله والأذهان نجسة، عندك أنت لا المتنجسة، هذا ورق ولا المتنجسة. قال ويجوز الاستصباح بها، يجوز الاستصباح بها في غير مسجد. بها الضمير يعود على أقرب مذكور وهو الأذهان المتنجسة يجوز الاستصلاح بها، أي اتخاذ المصابيح منها. وكيف ذلك؟ كانوا فيما سبق ليس عندهم الكرسي يعني الغاز ولا الغاز ولا الكهرباء، فبماذا يوقدون؟ يوقدون بالأذهان، يأتون بالدهن يضعونه في إناء صغير ويضعون فيه فتيلة ويوقدون فيها النار، وما دام هذا الدهن باقيا فإنها تشتعل. فيقول مالك يجوز الاستصلاح بها في غير المسجد. وهذه الجملة جملة استطرادية، لأن الكلام هنا ليس في جواز الاستعمال وعدمه، ولكنه في جواز البيع وعدمه، ولكنه ذكرها رحمه الله استطرادا. والاستطراد في مسائل العلم إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضت المصلحة، من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومثاله من السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحل ميتته ما ورد، لم يرد عنها سؤال، لكن لاقتضاء المصلحة ذلك. إذن الاستصلاح بالمتنجس جائز، لكن اشترط المؤلف أن لا يكون ذلك في المسجد، فإن كان في المسجد فإنه لا يجوز الاستصلاح بها. مثال ذلك: رجل عنده إناء من دهن وقعت فيه نجاسة، صار نجسا، فماذا يصنع به؟ اتخذ منه مصابيح في بيته، الحكم جائز. اتخذ من هذا الدهن مصابيح في المسجد فإنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا: لأن هذا يؤدي إلى تنجيس المسجد، يؤدي إلى تنجيس المسجد، وتنجيس المسجد حرام. لماذا يكون تنجيس المسجد؟ هل معناه أنه إذا انصب الدهن في المسجد تنجس؟ أما يكون من الدخان. إذن هذا ينبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. فأما على القول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة فإنه يجوز. وللعلماء في ذلك قولان سبق في ذكر باب النجاسات، أو سبق في باب النجاسات. أتدرون ما الاستحالة؟ تحول العين من عين إلى أخرى. مثال ذلك: كلب وقع في مملحة فصار ملحا. يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. الحديد إذا وقع في المملحة صار ملحا، وهو الحديد. الكلب إذا وقع في المملحة صار جثة ملح. هل يطهر؟ هل هو باق على نجاسته أو لا؟ على الخلاف، إن قلنا بأن الاستحالة لا تطهر النجس فإن هذه الكتلة من الملح نجس، وإن قلنا بأنها النجاسة تطهر بالاستحالة لأنها انتقلت من عين إلى أخرى، قلنا هذه الكتلة من الملح طاهر. الدخان، دخان النجاسة مستحيل ولا غير مستحيل؟ مستحيل، من عين إلى دخان. فإذا قلنا بطهارة النجس إذا استحال، قلنا يجوز الاستصلاح في الأذهان النجسة والمتنجسة في المسجد وغير المسجد. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن نعم. وفهم من قول المؤلف يجوز الاستصلاح بها أي بالمتنجسة أنه لا يجوز الاستصلاح بالنجسة كدهن إيش؟ كدهن الميت، لا يجوز الاستصلاح به مطلقا لا في المسجد ولا غيره. وهذا محل خلاف، الله يعينكم على الخلاف. نعم، محل خلاف، هل يجوز الاستصلاح بالنجس بدون النجس او لا يجوز؟ في ذلك خلاف بين العلماء، مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام. هل الضمير يعود على الانتفاع الذي ذكره الصحابة، أو هو يعود على البيع الذي تحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، الثاني على رأي والأول على رأي آخر. الله أعلم. يسأل يقول: كيف يمكن الاستدلال بقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، على أن الاعتكاف مشروع؟ يسأل
مشروع
يعني مستحب. أجب، أنا أجبت من قبل، لكن لا حد الله يمكن. فقد رضيه وهو عبادة فيكون مستحب. بالنص نجاسة مغلقة. طيب، ما الجواب عن هذا يا رب؟ النص لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تحكم بأرحمه وميته وتنزل والسلام، قال: ورأيت شحوم الميتة، يعني هل يجوز أو لا يجوز بيعه؟ قال: لا، هو حرام. النص ورد بهذا. سلامة. ها؟ كيف صيد؟ يعلم ها؟ لا، ما يجوز. ما يجوز. اي نعم، لان هذا تعذيب الحيوان. انت الوقت
لا بد ان يحفرونها عن طريق الشراء. الشراء هذا يجوز.
سمعتم كلامه؟ يقول: شراء جثث الاموات لتشريحها هل يجوز؟ الجواب: لا، لا يجوز. لكن ولو كفار.
قلنا ان الجماع دون الفرج لا يفسد الاعتكاف، لا يفسد اعتكافه الا اذا انسى.
كيف؟
الا اذا انسى.
الدين المباشره يقول ما عبر بها عن الجماع.
الذي
انزل دون الفرج. نعم، لان غالب القاعده في ان الانسان يوجب ما يوجبه الجماع في العبادات، وإن كان هذا غير مضطرد، لكن قالوا يعني هذا تعليم ليس عندي شيء مبين في هذه المسألة.
وإذا وقعت
يعني نقول فصل. نعم،
نقول
فصل. تطهير
السجين النجس.
كيف
نقول إذا كان
شيخ
مثلا
سجين نجس؟
نعم.
ما يمكن
يطهر.
متنجس؟
نعم.
يصب عليه ماء.
يصب كاثر ولا؟
كاثر مثل البولاء. المكان اللي بلع الأعرابي قال أريقوا على بولي سجن ماء. كم فيه؟ خمسة كراتين. طيب، أجل نأخذ هات كرتونين وزع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: في كتاب البيع: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسلمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. أخف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا نقول في بيع الأكهان النجسة شراء؟
بيع الأكهان النجسة حرام.
الدليل
صلى الله عليه وسلم عن الحول الليتة قال لا هو حرام.
نعم.
ولأن الله إذا حرم شيء حرم كما.
نعم. الأكهان ولا النجسة؟ المذهب أنه يحرم لأنه لا يمكن تطهيرها فتكون كالنجسة. القول الثاني إبراهيم لأنه يمكن أن تطهيرها فيكون بيعها كبيع الثوب المتنفس. طيب ما حكم الاستصباح بها يا علي؟
الاستصباح كان في غير مسجد.
طيب اسأل بها الضمير عد عليه
الاستصباح لأنها النجسة
النجسة
أو المتنفس فرق
هذا المهم. ولذلك سألنا هل يعود الضمير على النجسة أو على المتنجسة؟
هل يعود على المتنجسة؟
المتنجسة. نعم. طيب يجوز الاستصلاح بها
في غير المسجد.
لماذا لا يجوز في المسجد؟
لأنه في الاستصلاح في المسجد
نعم.
يعلق المسجد من دخانها ما يكون ما هو نجس.
نعم. ما يكون سببا لتنجيس المسجد. تمام. هل هناك قول آخر؟
لا.
قل.
قول الآخر هو أن الدخان ليس نجس.
كيف؟
أن الاستصباح بالأذهان المتنجسة جائز في المسجد وغيره.
طيب. ما علة هذا القول؟
هو أن يدل على الخلاف على خلاف الاستحالة هل هو طاهر هل هي طاهر أم ليس؟
طيب.
هذا الدخان مستحيل من الدخان.
يعني إذا هذا على القول بأن الاستحالة تطهر
النجس.
طيب صح. الاستصباح في الأذهان النجسة هذا ماذا تقول في الاستصباح في الأذهان النجسة كإنسان أخذ من ميتة دهنا فاستصبح به ماذا تقول فيه؟ نعم؟ ما رجع لماذا؟ قصرت؟ المذهب لا يجوز. من أين نأخذه من كلام المؤلف؟
من قوله ويجوز الاستصلاح بها لأن الضمير يعود إلى اختلاق المذكور والمتنجس.
نعم أحسنت. والقول الثاني؟ طيب يلا هاني ما هو دليل من منع الاستصلاح في الأذهان النجسة؟ لا دليل. نعم لا مو المسجد الاستصلاح بالأذهان النجسة ممنوع في المسجد وغير المسجد على كلام المؤلف. فما هو دليل هؤلاء؟ سعود
حديث كيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن عندما حرم بيع الميتة سئل عن شحومها فقال أنه يستصبح بها البلود إلى آخره.
إيش
إن يستصبح بها يستصبح بها الناس وأنه يطلع بها السفن ويمنع بها البلود ويستصبح بها الناس.
نعم.
فقال لا هو حرام فقال إن عود الضمير هنا على الانتفاع.
طيب على الذي سألوا عنه؟
على المنع.
نعم. في قول ثانية هامي
هناك قول ثاني أن الضمير يعود إلى البيع.
ألا أول اذكر الحكم ثم اذكر الدليل. قول ثاني أنه يجوز الاستصباح به. طيب
وحل بذلك أن الضمير يعود في الحديث إلى العلة تعود إلى البيع.
الضمير هو حرام يعود إلى
البيع.
نعم.
وقال بذلك أنه يجوز الاستصباح ولكن بيعها يحرم.
طيب ما الذي يقوي هذا الرأي؟ نعم
حرم النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل حرم البيع.
نعم
وعندما ورد عليه سؤال حرم الأصل وصلى الله عليه وسلم حرم الأصل
لأن الكلام كله في البيع. ثم الصحابة لما أوردوا هذا ليس يريدون من الرسول أن يسألوا عن حكم الانتفاع، لكن أرادوا أن يجعلوا هذا الانتفاع سبب لجواز البيع. تمام، هذا القول هو الراجح. وقد تكلم المقيم عليه الرجع رحمه الله في الأربعين أن في شرح الأربعين النووية على هذا الحديث كلاما جيدا يحسن مراجعته. طيب، قال المؤلف: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. هذا الشرط الرابع. سبحان الله، لا إله إلا الله. كيف؟ ما ذكرنا هذا؟ أجزاء الميتة قلنا تكلمنا على الشعر والريش والوبر والصوف، وقلنا أن هذا يجوز بيعه إذا جزء. طيب، يعني لازم الشر. طيب، الميتة أولا يستثنى من جنس الميتات كل ميتة، إيش؟ كل ميتة يحل أكله، أو كل ميتة طاهرة كل ميتة يحل أكله. يستثنى من أجزاء الميتة ما هو أولا ما هو في حكم المنفصل، ما هو في حكم المنفصل، مثل الشعر والوبر والصوف والريش وما أشبه ذلك، هذا يجوز بيعه لأنه طاهر، لأنه طاهر. فلو ماتت شاة من إنسان وفيها صوف وجزه وباعه فلا حرج. ثانيا، مستثنى من ذلك على القول الراجح الجلد، لأن الجلد يمكن تطهيره، فهو كالثوب المتنجس. وقيل لا يستثنى لأنه جزء من أجزاء الميتة فهو نجس. ثم لا نعلم هذا الذي اشتراه أيدبغه فيطهر أم لا، وهذا قول أحوط والأول أقعد، أنه ما دام يمكن أن يطهر وانتفع به فإنه يجوز بيعه. وقد علمتم أن المذهب أن جلد الميت لا يضر بالدبر، وأنه لا يجوز بيعه أيضا ولو دبر، لأنه لا يستعمل إلا في اليابسة. طيب، يقول مالك رحمه الله تعالى: وأن يكون من مالك، هذا الشرط الرابع، أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. فما هو الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على هذا الشرط من القرآن والسنة. أما من القرآن فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومعلوم أن من باع ملك غيره فإن الغير لا يرضى بذلك، لا يرضى أن أحدا يتصرف بماله ويبيع. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، فنهاه أن يبيع ما ليس عنده، والمراد ما ليس في حوزته أو ما ليس قادرا عليه، كما سيأتي إن شاء الله في الشرط. وأما من النظر فلأنه لو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر، فصار الدليل على ذلك من القرآن وإيش والسنة والنظر، النظر الصحيح. ولا يمكن أن نسلط الناس بعضهم على بعض في بيع أموالهم. قال المؤلف: أو من يقوم مقامه، يعني أو من يقوم مقام المالك، من يقوم مقام المالك، وهم أربعة أصناف: الوكيل والوصي والولي والناظر. هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك، أربعة أصناف: الوكيل، الثاني الوصي، والثالث الناظر والرابع الولي. فالوكيل هو من أذن له بالتصرف في حال حياته، كرجل أعطى شخصا سيارته وقال بعه، هذا وكيل. يصح أن يبيعها؟ نعم، لأنه قائم مقام، لأنه قائم مقام المالك بالتوكيل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في البيع والشراء، وهذا دليل من السنة. الثاني الوصي، وهو من أمر بالتصرف بعد الموت. الوصي من أمر بالتصرف بعد الموت، مثل أن يوصي شخص بشيء من ماله إلى زيد، فهذا الموصى إليه يجوز أن يتصرف فيما وصي له، فيما وصي فيه كما بما يراه أصلح، وهو ليس بمالك لكنه قائم مقام المالك. الثالث الناظر، الناظر هو الذي جعل على الوقف، يعني وكل في الوقف، مثل أن يقول هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين، والناظر عليه فلان بن فلان، هذا أيضا يصح تصرفه مع أنه ليس بماله لكنه قائم مقام المالك. ونسمي هذا إيش؟ نسميه ناظرا. وقد وقف عمر رضي الله عنه ما ملكه في خيبر وقال تليه حفصة ثم ذو الرأي من آله، فحفصة جعلها عمر ناظرة على وقفه. الرابع الولي، والولاية نوعان عامة وخاصة، فالعامة ولاية الحكام كالقضاة مثلا، لهم ولاية عامة على الأموال المجهول مالكها، وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن لهم ولي خاص، وعلى غير ذلك، هذه ولاية عامة. والولاية الخاصة هي الولاية على اليتيم من شخص خاص، كولاية العم على ابن أخيه اليتيم، هذه ولاية خاصة وعامة. خاصة، لماذا جعلنا هذا وليا ولم نجعله وكيلا؟ لأن هذا لأنه استفاد تصرفه عن طريق الشرع. والوكيل والولي والناظر عن طريق الخاص، الوكيل والوصي والناظر عن الطريق الخاص بالمالك، أما الولي فولايته مستفادة من الشرع. طيب، وعلى هذا فإذا وكل إنسانا في بيع شيء فباعه صح، مع أن الوكيل ليس بمالك ولكنه قائم مقام المالك. طيب، لكن يجب على الوكيل أن يتصرف بما يراه أصلح، فإذا كانت السلعة تزيد فإنه لا يبيعها حتى تنتهي الزيادة، بخلاف الذي يتصرف لنفسه فإنه يجوز أن يبيع السلعة بما هو دون. والفرق بينهما أن المتصرف لغيره يجب أن يتصرف بالأحظ، والمتصرف لنفسه يتصرف بإيش؟ بما شاء. فمثلا لو أعطيت هذا الرجل، أعطيته مسجلا يبيعه، فصار الناس يزيدون في المسجل حتى بلغ 100 أو 200، فلا يجوز له أن يبيعه والناس يزيدون فيه حتى يقف السعر. لكن لو باعه مالكه 100 ريال وهو يساوي 200، جاز. لماذا؟ لأن هذا يتصرف لنفسه المالك وذاك يتصرف لغيره. وانظر إلى هذه المسألة وهي التصرف للغير كيف كانت حتى في العبادات. الإمام يجب أن يصلي بالناس حسب إيش؟ حسب السنة، وغيره يصلي ما شاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، يطول أو يقصر. طيب، يقول رحمه الله: أو من يقوم مقامه. فإن باع ملك غيره لم يصح. لماذا؟ لأنه ليس مالك لفوات الشرع وهو الملك. طيب، لو باع ملك أبيه يصح؟ لا يصح. ملك ابنه لا يصح؟ لا يصح. إذا أشكل الإنسان المسألة قال فيها قولان. نعم، لا يصح. فإن قال قائل: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك؟ قلنا بلى، لكن إذا أراد الأب أن يبيع ملك ابنه فليتملكه أولا ثم يبيعه ثانيا، لأنه قبل تملكه ملك لمن؟ للابن. فنحن نقول لا مانع، تملك هذا المال ثم بيع. أما أن تبيعه وهو على ملك ابنك بدون إذنه فلا تملك ذلك. طيب، يقول: أو اشترى له، أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. اشترى ما عندكم له؟ طيب، يعني اشترى بعين مال الشخص بدون إذنه لم يصح. كيف بعين ماله؟ بعين ماله مثل إنسان أعطاك دراهم قال خذ هذه الدراهم أوصلها إلى فلان، أنت الآن أمين مرسل، فمررت بالسوق وهي معك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم، يعني قلت للبائع: اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدراهم. إذا اشترى بعين المال ولا لا؟ اشترى بعين المال، فالبيع لا يصح.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06